أنا مسلم فوق الثريا موطئي أسمو بإسلامي وراية ديني الله ربي الواحد الصمد الذي أرجو رضاه وحبه يحيني الكون يسجد خاضعا لعلوه فيزيد إيماني به ويقيني الكون يسجد خاضعا لعلوه فيزيد إيماني به ويقيني.
هنا أصل الأرض فمن هنا خلقت في هذا المكان ومن حول هذا المعبد مقدس عظيم يأتيه الراغبون في العبادة والطامعون في الزيادة ليس كل ما يلمع ذهبا وكم من سائر للحق يسعى ولكن في متاهات الدروب يضيع العمر يعبد كل شيء وينسى الله علام الغيوب.
دين عظيم لا ينطلق أبداً أبداً من قاعدة أغلق عينيك واتبعني، وإنما ينطلق من قاعدة عظيمة تقوم على التحدي. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. الذي يتحدى هو القوي، الذي يتحدى هو الواثق، الذي يتحدى هو الذي على الحق. والله قد تحدى الإنس والجن وتحدى العالم أجمع بهذا الدين العظيم. قصة الخلق عندهم قصة خلق الكائنات. الإله هناك أحس بالملل، الإله أحس بالملل، كان وحيدا فأحس بالملل، فخلق منه زوجه فتزاوجا، ومن نسلها نشأ البشر أنا وأنت. فغضبت الآلهة من الإله، غضبت المرأة من زوجها، فحولت نفسها بقرة، فحول نفسه ثورا هذا الإله، فتزاوجا ونشأ منهما ذرية البقر. فغضبت منه في يوم فحولت نفسها حمارة، فحول نفسه حمارا وتزاوجا ونشأ منهما ذرية الحمير. فغضبت منه وحولت نفسها عنزة، فحول نفسه تيسا وتزاوجا، إلى آخر هذه المخلوقات، حتى أنها في الآخر حولت نفسها نملة، فحول الإله نفسه إلى نملة وتزاوجا ونشأت ذرية النمل. أتكلم هنا عن دين يتبعه مئات الملايين من البشر. هذه قصة الخلق عندهم. قصة الخلق عندنا يذكرها الله سبحانه وتعالى في آيات موجزة دقيقة، أقل من دقيقة، من بدء الخليقة إلى قيام الساعة ودخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم اختصرت القصة التي لا يمكن لعقل بشري أن يرفضها اختصرت في دقيقة أو أقل هذا هو دينك قل بأعلى صوتك مسلم وأفتخر
عظيم هو المكان والأعظم منه خلق الأكوان خلق الإنسان ما بالهم هنا حائرون يفكرون يتساءلون عن الإله الحق من يكون وفي أنفسكم أفلا تبصرون
السماء والأرض فله قصة أخرى يقولون أن بوذا أتى إلى مكان اسمه ستوبا في كاتماندو في نيبال قبل أن تخلق الأرض كيف كان في ذلك المكان قبل أن تخلق الأرض أنا ما أعرف ولكن هذه هي القصة نسوقها بلا سخرية ولكن هكذا هم يقولون وقف في هذا المكان وأشار إلى شرائح الأراضي من كل مكان فأتت حتى جاءت في هذا المكان وتراصت ثم دعا الماء فأتى حتى بدأت الحياة من ذلك المكان بأمر بوذا وبفعل بوذا أسئلة كثيرة ليس المجال أن أرد ولكن المجال الآن أن أقول قصة خلق السماء والأرض عندنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح صبيحة وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إنه كلام الله وكفى.
كتاب غير الكتاب، وأرباب وأرباب، أيد مرفوعة، وأسئلة مشروعة، كيف لمخلوق أن يخلق؟ كيف لذي فقر أن يرزق؟ صور كثيرة لآلهة كثيرة، كلها يصلح للعبادة.
في زمن الأدب والبلاغة والحكمة، عندما كان للبلاغة قيمة وثمن، عندما كان الشاعر العظيم الذي يأتي بقصيدة فريدة تعلق على جدار الكعبة، في ذلك الزمن قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أعظم سلعة عندهم وأعظم شيء يتفاخرون به هو البلاغة. في ذلك الوقت أتى محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي لوى الأعناق فأذعنت له القلوب. رغماً عنهم تحدى الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن أهل الحكمة والبلاغة. اسمعوا الوليد بن المغيرة لما سمعه ماذا قال. قال: ماذا أقول؟ والله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني، ولا برجزه ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن والإنس مني. والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمنير أعلاه مشرق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته.
الصورة واضحة وغير واضحة. والحقيقة في بعض الأحيان جارحة. وكل يغني على ليلاه. الشمس مشرقة ولكن البعض لا يراها، أو لا يريد أن يراها.
جاء الآن وقت العلم، فيا أهل كل علم أبحروا في بحر القرآن، يا أهل كل علم حلقوا في سماء القرآن، ائتونا بالغالي والنفيس. الناس عطشى والفرات بأيديكم، الناس هلكى والنجاة بأيديكم، أبحروا وأعطونا وآتونا ما لذ وطاب. أخرجوا جوانب الإعجاز العلمي في كتابنا العظيم، لن تجد كتابا على وجه الأرض فيه إعجاز علمي كالقرآن. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، قال دخان. القرآن كلام واضح، قال دخان وليس أي مادة أخرى، سموك. يقول الشيخ عبد المجيد الزنداني، يقول: تناقشت مع أحد العلماء فيها، قال: أصل مادة السماء غاز، قلت أبدا دخان سموك، قال نو اتس غاز، أبدا يستحيل هي دخان. قال ما الذي أدراك؟ قلت القرآن يقول هذا. يقول وبعد مرور فترة من الزمن اتصل علي وقال يا شيخ أو يا دكتور، أشهد أن السماء قد خلقت من مادة الدخان، الآن اكتشفنا ذلك، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عندما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ ما معنى كلمة تمور؟ تمور يعني تفور وتتحرك وتضطرب وتتأجج في حالة موران وفوران وحركة واضطراب. الآن يأتي العلم ويقول أن باطن الأرض في حالة حركة واضطراب. من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا؟ إنه وحي من الله سبحانه وتعالى.
فأما الزبد فيذهب جفاء. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فأرض أينعت وأخرى أمسكت وثالثة عطشا أحيا الله من أحياها.
أنبه هنا أيها الأحبة إلى بعض الأمور الهامة. الأمر الأول، لا يمكن أبدا أن يتعارض العلم الصحيح مع النقل الصحيح الصريح، لا يمكن أبدا. لو حصل تعارض شك في العلم أنه ليس حقيقة علمية أبدا. لا يمكن للعلم وصحيح النقل أن يتعارض. الأمر الثاني المهم، أننا لا ننتظر الإعجاز العلمي حتى نؤمن بالقرآن أو نؤمن بالله أو بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. نحن نؤمن بالله وبعظمة الله وبأن القرآن وحي من عند الله وبأن محمد مرسل من عند الله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بهذا قبل الإعجاز وبعده. ولكن الإعجاز يأتي للذي لا يؤمن، تخاطب به الذي لا يؤمن أصلا، لأن بعض الناس يشك في بعض الأمور إلى أن يأتي الإعجاز العلمي فيثبتها وعندها يتيقن منها، وهذا خطأ. نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى وبكل أمر جاء في القرآن وفي صحيح السنة قبل أن يثبته الإعجاز وبعد أن يثبته الإعجاز. وأقول هنا أيضا، الذي صدق في كل هذا، الذي أخبر الصحابة قبل 1400 سنة وقال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، ويأتي العلم اليوم ويكتشف أن تلك النقطة في البحر الميت هي أدنى الأرض. الصحابة في ذلك الوقت آمنوا بها وهي غيب، ما كانوا يعرفون هذه المعلومة علميا، ما ثبتت لهم علميا. نحن اليوم أصبح هذا العلم لنا علم شهادة. الصحابة آمنوا ثم استوى إلى السماء وهي دخان، آمنوا بأن مادتها دخان، إيمان بالغيب. نحن الآن رأينا ذلك فإيماننا به إيمان شهادة. أقول الذي صدق في هذا صدق ورب الكعبة عندما حذرنا من سكرات الموت، وعندما حذرنا من عذاب القبر، وعندما أخبرنا عن ويلات النار وعن ما يحصل على الصراط مدحضة مزلة وعن تلك الأمور الغيبية. نحن الآن هي بالنسبة لنا علم غيب، ولكنها في لحظة من اللحظات ستصبح علم شهادة، سأراها بعيني وعينك، فلنؤمن بها من الآن، وليكن هذا الأمر باعثا لنا على العمل الصالح. آمن الصحابة بهذه الحقائق وهم ما رأوها، ونحن الآن رأيناها. أمور الآخرة وما يحصل للعبد عند الغرغرة وعند خروج الروح ثم سؤال الملكين في القبر ثم كل هذه الأمور، عذاب القبر، النعيم، الجنة، النار، الصراط، كلها تعاملوا معها على أنها حقيقة وعلم ترونه بأعينكم. وهذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دين عظيم
يخاطب العقول ويخاطب القلوب. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نؤمن ليس ونحن مغمضي الأعين، بل قال انظروا وتفكروا لن تجدوا دينا أعظم من هذا. قل بأعلى صوتك مسلم وأفتخر.
Do-do-do.